إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: والرجم حق، والمسع على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل. أورد المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري هذه الفقرات وهذه المسائل في ذكر ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة. ومن نظر إخواني في الله نظرة خاطفة وعابرة يجد أن هذه المعطيات المذكورة في هذه الفقرة قد يسميها كما اشتهرت عند الكثير من الناس بمسائل فرعية، بالمسائل الفرعية، يقول: الرجم حق، والمسعى الخفين، وقصر الصلاة، والصوم في السفر، والصلاة بالسراويل. فهذه كما يسميها من الفروع، على من قال قسم العلوم علم الدين إلى أصول وفروع، أو تسمى أنها من المسائل العملية وليست أنها من المسائل العقدية. فيا ترى ما هو المغزى وما هو السر في ذكر مثل هذه المسائل في هذا الباب وفيها في كتب الاعتقاد؟ لذلك مصالح إخواني في الله كثيرة، من ذلكم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: قال: وكان من شأن المصنفين في كتب الاعتقاد المختصرة، وقد كان من شأن المصنفين في كتب الاعتقاد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به عن الكفار والمبتدعين. قال: وكان من شأن عادتي، وكان من شأن المصنفين في كتب الاعتقاد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به عن الكفار والمبتدعين. فالسر في ذكر مثل هذه المسائل إخواني في الله الفقهية في كتب الاعتقاد هو التمييز، لأن بعض الفرق الضالة تميزت بهذه المخالفة، وإن كانت هي مسألة فقهية لكن هذه المسألة الفقهية الذي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة أصبحت شعارا لهم، أصبحت شعارا لهم، وأصبحت معلما عاما يتعرف الناس ماذا على المبتدعة وعلى الضلال. وزد على ذلك أن من فوائد ذكر هذه المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد ما ذكره بعض العلماء أن في ذلك بيان أن دين الله جل وعلا يشمل المسائل العقدية ويشمل كذلك المسائل الفقهية، يشمل الأعمال ويشمل كذلك الأقوال، كل ذلك يدخل في دين الله جل وعلا. وأيضا قال العلماء يستفاد من ذكر مثل هذه المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد يستفاد معرفة الوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فأهل السنة والجماعة هم وسط في باب الاعتقاد، وهم أيضا كذلك وسط بين المبتدعة وبين الفرق الضالة في المسائل الفرعية أو المسائل الفقهية، وهكذا في باب المعاملات والمنهاج والسلوك، فهم وسط بين الغلاة وبين المتشددين وبين كذلك المتساهلين والمميعين. وأيضا في إيراد مثل هذه المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد قال العلماء فيه بيان على ما كان عليه العلماء وما كان عليهم السلف من حرصهم على نشر السنة، من حرصهم على نشر السنة، فهم إذا رأوا أن السنة ما كادت أو اندثرت فلماذا سارعوا إلى ذكرها وإلى تسطيرها وإلى جعلها في مسائل عقدية حتى ماذا يظهر أمرها ولا تندرس السنة. وقالوا أشياء كثيرة كلها تؤيد أن ما عليه العلماء من ذكر مثل هذه المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد كان ذلك لحكمة وكان ذلك لمصلحة رآها العلماء، وهذا ظاهر في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى. ومن قرأ ومن درس الطحاوية كتاب جعل للمرة الأولى للمسائل العقدية ومع ذلك فيه كثير من المسائل الفقهية، وهكذا كتاب الأصفهاني المحجة وغيرها مما كتب في الاعتقاد يذكر شيئا مما أثر في باب الفقهيات لهذه الحكم التي سمعتموها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرجم حق. الرجم إخواني في الله وهو الذي يعطى ويعاقب به ماذا؟ الزاني إن كان محصن، إن كان وطئ من قبل، فإن وقع في فاحشة الزنا فإنه يرجم. وطبعا العقوبات في الشريعة على أقسام ثلاثة: هناك عقوبات من فعلها فإن الشرع قد جعل على إثرها عقوبات تسمى بالحدود، وهناك حرمات ومحرمات من فعلها لم يذكر الشرع في حق عقوبة، لكن هناك ما يسمى بالتعزير، وهذا موكل لولاة الأمور. والأمر الآخر وهي عقوبات لم يذكر في حقها عقوبة، يعني عقوبة كما عقابية في الدنيا، لكن صاحبها متوعد بماذا؟ بالعذاب والنكال وبالنار. فالزنا من الفواحش التي توعد ربنا جل وعلا ماذا على فاعلها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا أن يعاقب بهذه العقوبة إن كان بكر ما تزوج من قبل فإن وقع في الزنا فإنه يجلد، وأما إن كان محصن فوقع في الزنا فإنه يرجم. والمؤلف رحمه الله تعالى قال: والرجم حق. نعم هو حق، والرجم إخواني في الله هو موجود في كتاب الله، موجود في كتاب الله، إلا أن لفظه نسخ وبقي حكمه، لفظه نسخ وبقي حكمه. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال: أنزلت أو نزلت آية الرجم في كتاب الله، نزلت آية الرجم في كتاب الله، قال: فوعيناها وحفظناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى أن يأتي على الناس زمان يقولون: ما نجد آية الرجم في كتاب الله، ألا إنها في كتاب الله، ألا إنها في كتاب الله، أي أنها قد أنزلت لكن نسخ اللفظ وبقي ماذا؟ وبقي الحكم. وجاء خارج الصحيح في مسند أحمد وعبد بن ماجة أن ذكر هذه الآية بقول الزانية والزانية: إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. ويراجع تخريج هذا الحديث في الإرواء. فالرجم حق، وقد أجمعت الكتاب والسنة القولية والسنة الفعلية ثبتت أن الرجم حق، فنبينا قد رجم، رجم ماعزا، ورجم كذلك اليهوديين الذين ماذا قد حمما ثم أمر النبي برجمهما فرجموا، وهكذا قصص وقعت في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه ماذا رجم. فالسنة القولية والفعلية وهكذا إجماع الأمة قد وقع على أن الرجم حق. من خالف؟ خالف الخوارج الضلال المبتدعة، خالفوا الرجم وما اعتدوا بالرجم بحجة أنه ليس في كتاب الله جل وعلا، أنه ليس في كتاب الله جل وعلا، وقلنا والأدلة تخالفهم. فالرجم حق، ولا يجوز بعد ذلك لأحد كائما كان أن يتطاول على هذه الآية، أو أن يتطاول على هذه الشعيرة باستهزاء أو بسخرية كما يفعل بعض المرتزقة من الزنادقة، من اللادينيين، من الملاحدة، من العلمانيين، من اليساريين، من الشيوعيين، وقس على ذلك من الفرق اللادينية من تجرأ على الاستهزاء والتطاول على الرجم فهو كافر بالله، فهو كافر بالله كما صرح بذلك العلماء. فالرجم حق. قال رحمه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة. كذلكم المسح على الخفين سنة، والأدلة في ذلك كثيرة متكاثرة، وقد ذكر العلماء الإجماع على مشروعية المسح على الخفين لمن احتاج إليه ولمن لم يحتج إلى الخفين. فمن كان في تلبس بالخفوف فإنه ماذا يشرع ويجوز في حقه أن يمسح بهما. والمسح على الخفين إخواني في الله قد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن أحاديث المسح على الخفين بلغت عن أكثر من 80 صحابيا، عن أكثر من 80 راوية، ومنهم العشرة رووا أحاديث المسح. ولا يخفى إخواني في الله من يعرف ويتعرف على ذلكم البيت الذي جمع فيه قائله مجموعة من الأحاديث المتواترة، فقال: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى بيتا لله واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، ومسح الخفين وهذه بعض. فالمسح الخفين من الأحاديث المتواترة التي ماذا لا إشكال فيها. ونازع في هذه المسألة أهل البدع، فنازع في ذلك الروافض وهكذا الخوارج، أنكروا المسح الخفين، بينما أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الشعيرة. قال رحمه الله تعالى: وتقصير الصلاة في السفر سنة، كذلكم القصر، قصر الصلاة، وذلك في حق الرباعية، في صلاة الرباعية ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصر في كل أسفاره، يقصر في كل أسفاره، بل دل كتاب الله جل وعلا على هذه المسألة، ففي قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية ظاهرها كما يوحي في النظرة العامة أن رخصة القصر في الصلاة إنما تكمن في حال الخوف، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لا، السنة بيّنت ما هو أعم من ذلك، السنة بيّنت أن القصر للصلاة هي رخصة، كما ثبت ذلك في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال عن هذه المسألة، قال عن القصر في الصلاة، قال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهي صدقة. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتقصر الصلاة، وتقصر الصلاة في السفر سنة. بقي مسألة، هل القصر في الصلاة هل هي سنة أم واجب؟ هذه مسألة خلافية، ومحلها ترجع إلى كتب الفقه المطولة في ذكر معرفة قول من قال بالمشروع بالسنية أي الاستحباب، ومن قال بوجوب القصر في الصلاة، وليس هذا مقام التفصيل فيه. نازع في هذه المسألة الخوارج، الخوارج لا يرون القصر في الصلاة إلا في حال الخوف تمسكا بظاهر الآية، وأما الأدلة الدالة دلول على عموم ذلك. قال رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، كذلكم الصوم في السفر، من كان مسافرا وقد تلبس بعبادة الصيام فهو بالخيار، إن أحب أن يستمر في صيامه أكمل واستمر، وإن أحب أن يفطر أفطر، أن يفطر أفطر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له عبارات طيبة في هذا المقام نذكرها بلفظها وعمومها. بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من كان مسافرا قال فإن الفطر في حقه جائز، الفطر في حقه جائز، سواء أكان عاجزا عن الصيام أو لم يكن بعاجز، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. أنت يا عبد الله مسافر، سافرت من هنا إلى هنالك، إلى بلدة تسمى ويطلق عليها المسافة مسافة سفر، فأنت يا عبد الله بالخيار، لك أن تستمر في الصوم وتصوم، ولك أن تفطر. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لو قدر على أن المسافر سافر في ظل وماء وعنده من يخدمه فإن الفطر في حقه كذلك جائز. أراد أن يبين رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهذا الذي ماذا ابتلينا بها في هذه الأزمان، بعض الناس إذا سمعت الأحاديث وأقوال الفقهاء في أن المسافر له أن يفطر يقول: نعم هؤلاء صحيح لهم حق الفطر، كيف لا يسافرون على الأغنام وعقز على الدواب، ذاك على جمله وذاك على بعيره وذاك مع خيله، ومسافات طويلة، الصحاري القافرة والجو الحار، ليس هناك الأشياء مريحة، هؤلاء أولئكم نعذرهم، من أفطر، العامة يقولون هكذا وأشباه العامة، هؤلاء إذا أفطروا في سفر أعذرناهم، أما نحن الآن ما نتعذر، كيف واحد يسافر من هنا إلى صنعاء في طائرة أقل من ساعة يصل إلى صنعاء وما وجد ماذا لذغة أو لذعة من ماذا من مشقة الصوم، الكراسي المريحة والمركوب الفاخر والمكيفات والهواء الطيب البارد، لماذا نفطر؟ فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن المسافر إن لم يجد مشقة في صوم قال فإن صام في ظل وماء وعنده من يخدمه قال جاز له الفطر. ثم بين رحمه الله تعالى ما هو أعظم من ذلك، قال فإن قال قائل إن الفطرة لا يجوز إلا لمن شق عن الصوم، قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال ومن أنكر على المفطر فإنه يستتاب. قال ومن قال أن المفطر أثم فإنه يستتاب. ذكر ثلاث أحوال رحمه الله، ثم قال فهذه الأحوال مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. المسألة الأولى، لو أن رجل اعتقد عقيدة، اعتقد قال يا أخي أنا أظن أن ما يجوز أحد يطير الآن، هذا الآن مع وجود الطائرات، مع وجود السيارات الفاخرة، مع وجود الباصات المريحة، أنا ما أرى أن الفطر يجوز في رمضان. من قال هذا القول فقط كعقيدة، قال شيخ الإسلام فإنه يستتاب، لأن العقيدة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. الدرجة الثانية، إذا أنكر، وهذا قد يقع في الطائرة، أنت في باص تريد المهرة الغيظة، تريد صنعة في إلى عدن، فأنت في الباص مسافر في رمضان، أردت أن تفطر فأخذت الماء، فإذا العامة هنا اتق الله اتق الله، ليش تفطر في نهار رمضان؟ يقول يا أخي أنا مسافر. ما يجوز. شيخ الإسلام قال من أنكر على المفطر فإنه يستتاب، يستتاب مثل هؤلاء. ثم قال ومن قال أن المفطر أثم، بعضهم ما يتجرع عليه ينكر عليه، يقول يا أخي هذا آثم، والله آثم، أنا أعتقد أنه آثم، كيف يفطر في نهار رمضان وسفر مريح؟ قال فإن هذا كذلك يستتاب. فلماذا؟ لأن الكتاب والسنة وإجماع الأمة دلت على أن من تلبس بماذا؟ بعذر السفر، فإن الرخصة في حقه، الرخصة في حقه، إن أراد أن يصوم وإن أراد أن يفطر. هذا باقي، ما هو الأكمل، ما هو الأفضل، هذا مقامه آخر، ويرجع في ذلك المطولات. ثم رحمه الله تعالى قال ولا بأس بالصلاة في سراويل. السراويل إخواني في الله، يقول العلماء هي مفرد، وجمع السراويل هي السراويلات، وهو ما يلبس في أسفل الجسم، ما يلبس في أسفل الجسم. والصلاة في السراويل ماذا؟ قال المؤلف ولا بأس بها، فلا بأس أن يصلي المسلم بسراويله. وضابط العلماء الصلاة بالسراويل، اشترط العلماء والفقهاء في ذلك أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون هذا السروال ماذا؟ ساتر العورة. طبعا هذا الكلام في حق الرجال، في حق الرجال، لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلا بد من السروال الملبوس لكي تصلي عليه وتصح به الصلاة، أن يكون هذا السروال ساتر لما بين السرة إلى الركبة، أي ساتر العورة. والأمر الثاني أن لا يحددها، أن لا يحدد العورة، فقد يكون السروال ماذا؟ مغطي العورة لكن محجم لها، مضيق عليها، ماذا يصف لك ماذا؟ صفة العورة وحدود العورة. فهذا إن وجد وعثر أن السروال بهذه المثابة فلا، هذا مثل ماذا؟ مثل البنطال. السروال أمره أوسع، السروال لو أردنا في أرض الواقع أن نضرب به المثال، ما في ماذا؟ في أرض الشام إلى فترة ليست بعيدة كان يلبس ما في ماذا؟ في أرض الهند وباكستان وفي الأفغان يلبسون مثل تلك السراويل المفخخة وماذا؟ الواسعة، فهذه الفضفاضة، فهذه من صلى بها صلاته صحيحة. وهناك فتوى تراجع للجنة الدائمة في باب الصلاة، سئلوا عن الصلاة بالسراويل فأجازوها، وأنا لا بأس بالصلاة بالسراويل إذا كانت بهذا الاعتبار، لا تحدد ولا تحجم ولا تصف العورة وتكون ساتر العورة، فهذا لا بأس به. فعلى هذا إذا كان الرجل لا بأس أن يلاقي ربه بسرواله، إذا لا بأس أن يلاقي ماذا؟ الخلق بسرواله، واضح العبارة. لكن بقي هل هذا الأفضل؟ طبعا ليس الأفضل، هذا نقول هذا ماذا؟ أحد أدنى تصح. هناك ما هو أفضل وما هو أكمل، وهو الإزار، وهناك ذلك القمص، هذا أفضل وأولى بماذا؟ لأن تصلي بها يا عبد الله وأن تلاقي بها ربك جل وعلا، لقوله جل في علا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الزينة أعظم من ستر العورة، أن الزينة أمر، أن الزينة أمرها أعظم من ستر العورة. فمن عنده سروال فصلى به صلاته صحيحة لا شيء في ذلك، لكن إن كان عنده قمص وعنده أزر فهذا أولى وهذا الأليق والذي ينبغي ماذا أن يفعل، من باب الأفضلية. أما الجواز فالأمر في ذلك واسع. هذا الأهم مسائل إخواني في الله في ذكر هذه المسائل الفقهية التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وعلمنا ما المراد من ذكرها، وذلك لبيان مخالفة أهل السنة والجماعة للمبتدعة ممن خالفوا وكابروا مثل هذه المسائل، وأصبحت ماذا؟ شعارا ودثارا لهم. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.